10 مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الـ FM في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية.
مستمعي الكرام، نحييكم مجددا من إذاعة العراق الحر ونتمنى لكم أوقاتا سعيدة مع مواد برامجنا خلال هذه الساعة، والتي سوف تستمعون في ختامها إلى حلقة من برنامج كولاج، كما ستستمعون إلى تقارير من بغداد والمحافظات، أبرزها تقرير عن دور تركيا في رسم السياسات الداخلية في العراق وآخر عن الاتجار بالبشر. أما الآن فمع الملف الإخباري العراقي من الزميلة رواء حيدر.
مستمعي الكرام، أحييكم وأرحب بكم إلى ملف العراق ومحاوره اليوم. أنباء عن مخطط لشن هجمات على غرار هجمات 11 من أيلول. 7 ملايين عراقي يعيشون تحت خط الفقر. ونواب سابقون يتحدثون عن مستقبلهم بعد انتهاء ولايتهم. نقلت وكالة أسوشيتد بريس للأنباء عن مسؤولين عراقيين وأمريكيين قولهم أن القوات العراقية تمكنت من الكشف عن مخطط لتنظيم القاعدة يهدف إلى استخدام طائرات مختطفة لمهاجمة مراقد شيعية مقدسة على غرار هجمات 11 من أيلول في الولايات المتحدة. مسؤولون عراقيون رفضوا الكشف عن أسمائهم، قالوا يوم الأربعاء أنه تم إغلاق مطارين في الأقل بشكل مؤقت واعتقال قال شخصين من المعتقد بتورطهما في تنفيذ هذا المخطط. الوكالة نقلت أيضا عن 2 من مسؤولي المخابرات الأمريكية تأكيدهما وجود معلومات عن هذه الخطة، غير أنهما شككا في كونها مخططا كاملا، كما شككا أيضا في كيفية تنفيذها. المسؤولان تحدثا دون الكشف عن اسميهما لأن التحقيق ما يزال مستمرا. كانت السلطات العراقية قد أغلقت مطاري النجف وبغداد خلال الأسبوع الماضي مع وصول معلومات عن هذا المخطط. مطار النجف أغلق منذ 8 نيسان، بينما أغلق مطار بغداد الدولي لعدة ساعات فقط في 7 منه. وقال مسؤولون في حينها إن الأمر يتعلق بمشاكل في الرادار، غير أن مسؤولا أمنيا عراقيا نفى ذلك وقال إن الإغلاق جاء بسبب الكشف عن خطة الهجوم. وكالة أسوشيتد بريس نقلت عن مسؤولين عراقيين بارزين لم تكشف عن اسميهما أن تنظيم القاعدة خطط لاختطاف طائرات تغادر المطارات العراقية، مما دفع رئيس الوزراء نور المالكي إلى توجيه أوامر بتطبيق عمليات تفتيش دقيقة شملت قوات الأمن والطيارين وجميع العاملين في الطائرات وفي المطارات. المسؤولان أضافا أن عمليات التفتيش والتحقق ستشمل الجميع، بما في ذلك الشخصيات المهمة التي عادة لا تقف في الطوابير. الشخص الوحيد الذي لم تطبق عليه هذه الإجراءات هو رئيس الجمهورية جلال طلباني بسبب سنه ووضعه الصحي حسب قول المسؤولين. وزير الدفاع عبد القادر العبيدي قال للصحفيين في النجف يوم الأربعاء إنه سيتم فتح المطار قريبا بعد مناقشة الإجراءات الأمنية، وأكد أن قوات الأمن لا تهمل أي معلومة حتى لو كانت بسيطة.
أنتم كما تعلمون هذه خطوط حمراء بالنسبة لنا، لا يمكن أن تتحول إلى أهداف ونحن نحميها بأجسادنا، يعني مو هذا الموضوع، لذلك نتعامل مع أي معلومة من هذا النوع بجدية كاملة.
هذا ورفض مسؤولون أمنيون حاولت إذاعة العراق الحر التحدث إليهم رفضوا التعليق على هذه المعلومات بسبب حساسية الموضوع، غير أن وزير النقل عامر عبد الجبار قال في حديث خاص بالإذاعة إن إغلاق مطار النجف كان إجراء احترازيا.
إغلاق مطار النجف هو كان أمر احترازي إلى الجهات الأمنية، لكون مطار النجف يقع قريب جدا من مدينة النجف، يعني يختلف عن باقي المطارات العراقية، يعني ولا توجد تهديدات أو مخاطر كبيرة، وإنما هنالك إجراءات احترازية للجهات الأمنية، مجلس الأمن الوطني فارتأت أنه يتوقف مطار النجف. والآن بعد أن زرنا المحافظة والتقينا مع مجلس المحافظة بالنجف وزرنا المطار، قرر مجلس الأمن الوطني لإعادة افتتاح المطار.
وزير النقل أكد أنه ستتم إعادة فتح مطار النجف في غضون يومين، غير أنه قلل من أهمية الأنباء عن مخطط لمهاجمة مدينة النجف، إذ قال:
إحنا بالنسبة إنه يعني ليس جهة أمنية حتى نعرف كافة التفاصيل. إحنا بالنسبة إنه كوزارة نقل يعني طلب من عندنا أن يغلق المطار لإجراء احترازي، ومن الإجراء اللي يعني شعورنا أن الإجراء ليس مشدد بشكل كبير جدا، لأن فقط مطار النجف فقط لكونه قريب من المدينة ومن مخاوف بسيطة، ولذلك يعني يعيد افتتاحها. أما ما يتداول وما ينقل فهذا كثير يعني من الناس تحكي كل شيء.
هذا ولاحظ المحلل السياسي أسعد العبادي أن بعض الإجراءات تفتقد إلى الشفافية، قائلا أن المواطن يحتاج إلى أن يعرف وأن يكون مطلعا على ما يجري كي يشعر بالإطمئنان وبالأمان بشكل أكبر، إذ قال:
والله هذه الإجراءات قد تسجل للجهات الأمنية يعني أو المسؤولين الأمنيين سواء في وزارة الداخلية أو الدفاع، شيء جيد، لكن شيء غير جيد انه احنا نحتاج قدر عالي جدا من الشفافيه يرضى المواطنين على كل ضامن شأنه انه يقرر لنا حاله الاطمئنان. فانا كنت اتمنى انه يكون شفافين في هذا الموضوع وحتى يتخلص المواطن من حاله القلق الطويل يعني اللي عبروا عنها عدد من مواطنين النجف وبغداد. طبعا الاحتمال هو ليس بعيد يعني في وارد الاحداث يعني خصوصا الهجمه الاصابيه اللي يواجه البلد يعني، وذكرنا طبعا بأحداث 11 سبتمبر عن طريق استخدام الطائرات وكذا. أنا أقول الإجراء كان سليم صحيح، بس كان يستقل الشفافية يعني مصارحة الناس بفتح هذا الملف بشكل واضح إذا ما كان يتعارض مع جهات وجهات أمنية.
يذكر أن من المعتقد أن تنظيم القاعدة يقف وراء أعمال العنف في العراق، ويعتقد مسؤولون عراقيون في الأمن أن التنظيم يحاول لم شمله في الفترة الحالية التي تشهد مفاوضات ومباحثات بشأن تشكيل الحكومة الجديدة. ما زلتم مستمعي الكرام مع ملف العراق من إذاعة العراق الحر. تشير أرقام الجهاز المركزي للإحصاء وتكنولوجيا المعلومات في وزارة التخطيط إلى وجود 7 ملايين عراقي يعيشون تحت خط الفقر، وذلك بعد مرور أكثر من 7 سنوات منذ سقوط النظام السابق في عام 2003. ويرى مراقبون أن ارتباك السياسة الاقتصادية العراقية هو السبب الأساسي لاستمرار تفشي الفقر في أوساط المجتمع العراقي. أرقام الجهاز المركزي للإحصاء تظهر أن الفقر ما يزال يمثل تحديا كبيرا رغم ارتفاع دخل الفرد العراقي مقارنة بالفترة السابقة لعام 2003. وخط الفقر مصطلح يستخدم في وصف الدخل السنوي لشخص أو لعائلة لا تتمكن من تأمين متطلبات الحياة الأساسية. خط الفقر العالمي يحدد الدخل بأقل من دولار أمريكي في اليوم الواحد، غير أن خط الفقر في العراق مختلف، حيث حدد الجهاز المركزي للإحصاء وتكنولوجيا المعلومات في وزارة التخطيط حدد هذا الخط ب 77 ألف دينار أو ب 65 دولارا في الشهر. المتحدث باسم الجهاز عبد الزهرة الهنداوي:
هذا المسح أظهر لنا جملة من المؤشرات اللي تتعلق بواقع الأسرة في العراق، الواقع الاقتصادي تحديدا، وهذا الواقع أظهر أن هناك 6,900,000 نسمة أي حوالي 7 ملايين عراقي هم يعيشون تحت خط الفقر. خط الفقر بناء على المعطيات تم تحديده ب 77,000 دينار.
ويقول الهنداوي في تصريح لإذاعة العراق الحر أن هناك تفاوتا كبيرا في معدلات الفقر بين الريف والمدينة وأيضا بين محافظة وأخرى.
يتركز الفقر في الريف أكثر مما هو في الحضر. في الريف حوالي 39.5% فقراء، فيما في الحضر هناك 16% من الناس فقراء. كما أن هناك بعض المحافظات تشهد ارتفاع في نسبة الفقر أكثر من غيرها. مثلا عندنا محافظة المثنى حققت يعني المركز الأول إذا استخدمنا كلمة حققت في أعلى نسبة للفقر حوالي 49%، تلتها محافظة بابل وثم صلاح الدين بالمركز الثالث.
هذا وكانت الحكومة العراقية قد أطلقت مطلع العام الجاري الاستراتيجية الوطنية لمعالجة الفقر، وهدفها العمل على إنهاء الفقر في غضون السنوات العشر المقبلة. الهنداوي مرة أخرى:
الفترة الماضية بالحقيقة لم تشهد إجراءات ناجعة وفاعلة في معالجة سواء كان البطالة أو الفقر. بناء على المؤشرات تم وضع استراتيجية لتخفيف من الفقر في العراق، وبالتالي نحن نعول أنه مستوى الفقر سينخفض كثيرا خلال الأربع سنوات القادمة. هي مدة تنفيذ استراتيجية من 23% في الوقت الحاضر إلى حوالي 16% في عام 2014. أيضا خلال هذه الأربع سنين أو خمس سنين القادمة سيتم العمل على وضع استراتيجية أخرى تبدأ مع نهاية هذه الاستراتيجية من 2014 إلى 2019. توقعاتنا أنه 2019 سيكون العراق يعني ربما يكون خال من الفقر إلى حد كبير.
غير أن المحلل الاقتصادي العراقي هلال الطحان يشكك في عدد الفقراء الذي تعلنه الحكومة ويرى أن العدد أكبر من ذلك بكثير، إذ قال:
والله هذه من المفارقات. المشكلة العراقية حاليا شبيهة بما يحصل في توليبيا. توليبيا ثاني أكبر احتياطي في قارة أمريكا الجنوبية، احتياطي نفطي أقصد، و 70% من الشعب البوليفي يعاني من تحت خط الفقر. والآن في العراق نفس الموضوع البوليفي سيحصل أو حصل فعلا، ثاني أكبر احتياطي في العالم، 7 مليون عراقي تحت خط الفقر ويشكلهم ربع السكان. ولو أنا أشك في هذه النسبة 25% خط الفقر، أكثر من هذا الرقم، هذا الرقم لغرض إعلاني قد يكون.
ويعزو الطحان سبب الفقر في العراق إلى ارتباك السياسة الاقتصادية للحكومة وعدم وضوحها.
سبب الفقر الموجود في العراق أن السياسة الاقتصادية في العراق بعد السقوط السياسة غير واضحة، هي مبهمة. كانت الحلول في العراق جزئية هنا وهناك، هذه الحلول الجزئية أدت إلى تعميق المشكلة العراقية أو تعميق المشاكل في الاقتصاد العراقي وليس حلها. فالحل لا زال غير موجود، والسبب أن السياسة الاقتصادية غير صحيحة، ولذلك نحن نعاني من هذه المشكلة.
ويرى المحلل الاقتصادي العراقي أن الاستراتيجية الوطنية لمعالجة الفقر لن تنجح في تحقيق أهدافها إذا بقت السياسة الاقتصادية على وضعها الحالي.
هي عبارة عن كلمات مزروقة على ورق، ما الفائدة من كلمات لم تنفذ على أرض الواقع؟ نحن نقول شيء وننفذ شيء آخر، وهذه هي الكارثة. إذا يعني بقت الأمور هكذا حسب اعتقادي سيراوح في مكانه، واحتمال التحول نحو الأسوأ.
واصل تقديم ملف العراق من إذاعة العراق الحر. انتهى عمل مجلس النواب، ووجد العديد من أعضائه أنفسهم خارج الحلبة السياسية من جديد، إذ لن يعودوا إلى الجلوس في المقاعد نفسها، ولن يعودوا إلى ممارسة دورهم التشريعي الذي اعتادوا عليه لسنوات. أعضاء جدد سيدخلون الحلبة وسيمرون بالتجربة ذاتها، وسيسعون إلى تجاوز أخطاء السابقين إن وجدت، وممارسة اللعبة الديمقراطية بطريقة ربما تكون مختلفة. من أعضاء البرلمان الذين انتهت ولايتهم النائب السابق مثال الألوسي، إذاعة العراق الحر سألته عن مشاريعه المستقبلية فقال:
مشروعي الشخصي وحياتي الشخصية هي جزء من حياتي العامة، والعامة هي جزء من حياتي الشخصية. للأسف طبعا واحد يتألم، احنا بالنهاية بشر، واحد يتألم انه ما عنده وقت لممارسة هواياته، أو ما عنده الوقت الكافي فعلا أن يتواصل مع الأصدقاء بعيد عن العمل السياسي. لكن في النهاية هذا قدرنا وهذا ديدنا، والعراق يعيش في أخطر مراحل اللي مر بها بالتاريخ المعاصر.
النائب السابق مثال الألوسي قال أيضا أن المهمة قد تغيرت الآن وأصبحت أكثر تعقيدا.
نحن الآن مهمتنا السياسية أن نناظر من أجل إيجاد قانون الأحزاب العراقي، أن نناظر من أجل إيجاد قانون انتخابي فعلي للانتخابات القادمة، أن نناظر من أجل إيجاد دولة لا محاصصة، الدولة المدنية، دولة المؤسسات والقيم الديمقراطية. بالتالي أهدافنا أصبحت أكثر تعقيدا ومسؤوليتنا أصبحت أكبر.
أما النائب السابق مفيد الجزائري فقال لإذاعة العراق الحر إنه سيعود مجددا إلى القراءة والكتابة بعد أن منعته مهامه البرلمانية من ذلك.
والله أفكر في أن أعود إلى مكتبتي. أنا صار لي فترة غير قصيرة منغمر بالعمل السياسي، الآن أعتقد أنني سأجد الوقت الكافي قراءة هذه الكتب وأيضا لمحاولة الكتابة أيضا.
غير أن النائب الجزائري دعا مجلس النواب الجديد إلى الاستفادة من خبرات أعضاء مجلس النواب المنتهية ولايته وقائلا:
برلماننا الجديد المنتخب يعني لا زال حديث العهد، يعني لا زال في طور التأسيس، ولا بد من خبرة نواب مجلس النواب في دورته الأولى، خاصة ينبغي أن تجري الاستفادة منها وأن لا يفرط بها. لذلك أعتقد أن من المناسب بل ومن الضروري أن يستفيد البرلمان الجديد الذي يفترض أن يعقد أول اجتماعات خلال الفترة القريبة المقبلة، أن يستفيد خلال الدورة التي ستستمر 4 سنوات اعتبارا من الآن من خبرة أعضاء مجلس النواب في دورته المنتهية.
مستمعي الكرام، إلى هنا أصل وإياكم إلى نهاية ملف العراق من إذاعة العراق الحر. تقبلوا تحيات رواء حيدر. هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
بجروح مثل ظل الحزن صار الاقي وين ما شاف بعين دنيا يا حزن جروح بجروح لو ان تجرع الموت لو ان تجرع الموت اقل للناس طيب
سيدتي سادتي في بداية هذا الجزء من ساعتنا الإخبارية نبقى مع تقريرين الأول من الزميل أحمد الزبيدي من أربيل حول مدى تأثير الدور التركي على المناقشات الجارية في العراق حاليا لتشكيل الحكومة.
بعد دخول كل من إيران والسعودية على خط تشكيل الحكومة العراقية من خلال إرسال كل من هذه الدول دعوات إلى بعض الساسة العراقيين وقيامها بمحادثات أو حتى تدخلها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر بالدفع بالتحالفات باتجاه معين، بدأ لاعب دولي آخر يمد نفوذه في العراق وإن كان ببطء وحذر شديدين كما يرى بعض المراقبين، ألا وهو اللاعب التركي من خلال دخول أنقرة على خط النقاشات الدائرة لتشكيل الحكومة العراقية. فبالإضافة إلى فتحها أكثر من قنصلية في البصرة والموصل وأربيل، بدأت أنقرة بقيادة وساطات بين الكرد والعرب لرأب الصدع بينهما في الموصل، وقد نجحت بذلك إلى حد كبير بحسب المراقبين من خلال جمعها قائمتي الحدباء ونينوى المتأخية التي شهدت العلاقات بينهما توترات على مدار أكثر من سنة. ويرى عضو التحالف الكردستاني سامي شورش أن تركيا قد لعبت في السنوات الماضية دورا سيئا في زعزعة الوضع الأمني في العراق من خلال اجتياحها للأراضي العراقية، إلا أنها عادت لتصحيح هذا الموقف خلال السنتين الأخيرتين على حد تعبيره.
أعتقد أن تركيا هي إحدى الدول المهمة في الجوار العراقي، والأتراك يولون اهتماما كبيرا بما يجري داخل العراق نظرا لإنعكاسات الوضع الداخل العراقي على أمنهم وعلى أوضاعهم السياسية. وقد لعبت أنقرة في السنوات الماضية دورا سيئا بالنسبة للوضع الداخل العراقي، لكنها بدأت تحسن من موقفها خلال السنتين الماضيتين وأوقفت اجتياحاتها العسكرية وبدأت تتحدث بلغة الحوار مع القوى العراقية والكردية، وأخذت بتنشيط علاقاتها الدبلوماسية مع حكومة إقليم كردستان العراق ومع الحكومة الفيدرالية في بغداد في الوقت نفسه. من هنا أعتقد بأن من حق هذه الدول أن تولي اهتماما بما يجري داخل العراق، لأن الوضع الداخلي العراقي يؤثر على أوضاعهم.
في حين وصف أستاذ العلوم السياسية ناصر درايد الدور التركي بالخجول في العراق، كون أن معظم قياداتها تشعر بخوف من الدخول بقوة إلى الداخل العراقي، خصوصا وهي ترى كل يوم اتهامات توجه إلى إيران أو السعودية أو سوريا بالتدخل بالشأن العراقي على حد وصفه.
أعتقد أنه في عراق مستقبلي نتصور فيه نوعا من قرار مستقل ومبني على أسس عقلانية منطقية شعبية دون الالتجاء على هذا الطرف أو ذاك، سوف يكون لتركيا علاقات متميزة مع هذا العراق. أنا أعتقد أن الأتراك أصبحوا أكثر ثقة وفهم ووعي بخطورة وجود مثل هذا الدور وعدم المراهنة عليه. هم لا يريدون دعم طائفة أخرى، لا يريدون شكل معين لنظام سياسي معين، هم يريدون عراق آمن مزدهر بيد أبنائه وليس بتدخلهم هم.
التغيير في السياسة التركية والانفتاح سواء التجاري أو السياسي تجاه العراق مؤخرا يراه البعض من المهتمين بالشأن السياسي العراقي أنها تدخل ضمن استعدادات تركيا لملء الفراغ الذي ستخلفه أمريكا بعد انسحابها التام من العراق باعتبارها أحد اللاعبين الأساسيين ضمن حلف الشمال الأطلسي أو الناتو، وهذا ما أجبر الحكومة التركية على هذا الانفتاح. كل هذه النظريات وجدت تأييدا كبيرا من قبل عبد الرحمن صديق الذي سبق أن شغل مناصب وزارية في الحكومة العراقية.
أرى بأن لتركيا سيكون دورا مستقبليا في العراق، وهذا إن دل على شيء يدل على أن العراق دولة كبيرة في المنطقة، وإن كانت الانتخابات والتطورات السياسية في العراق شأن محلي ولكن لها تداعيات إقليمية ودولية.
من الجدير بالتذكير أن الحكومة التركية تقود ومنذ فترة غير قليلة انفتاحا غير مسبوق على القضية الكردية من خلال دعواتها للحوار أو إعلانها العفو عن عناصر حزب العمال الكردستاني المعارضة إذا ما ألقوا السلاح ولجأوا للمعارضة السلمية بدل العسكرية، ناهيك عن انفتاحها على إقليم كردستان العراق وفتحها قنصلية لها لرعاية مصالحها التجارية في الإقليم، والذي كما تشير إحصاءات غير رسمية أن حجم التبادل التجاري بين الإقليم وتركيا بلغ نحو أكثر من 9 مليارات دولار أمريكي في عام 2009. أحمد الزبيدي، ذات العراق الحرة، أربيل.
مستمعين الكرام، الاتجار بالبشر ظاهرة موجودة في المجتمع العراقي، لكن هناك خلاف بين المسؤولين والناشطين في مجال حقوق الإنسان حول حجم وطبيعة هذه الظاهرة، كما ورد في التقرير التالي للزميل محمد كريم.
يعرف المختصون الاتجار بالبشر على أنه تجنيد أشخاص أو نقلهم عن طريق القسر أو التهديد واستغلالهم جنسيا أو أي نوع آخر من الاستغلال لقاء مبالغ مالية أو أي مكافآت من نوع آخر. وفي الوقت الذي يحذر فيه عدد غير قليل من منظمات وناشطي المجتمع المدني من استفحال ظاهرة الاتجار بالبشر في العراق، ما تزال وزارة حقوق الإنسان العراقية تؤكد أن هذا الأمر لم يتعد حدود كونه حالياً حالات فردية ولم ترتقي بعد إلى مستوى الظاهرة. مدير عام دائرة رصد الأداء في الوزارة كامل أمين في تصريح خاص لإذاعة العراق الحر.
احنا ما نستطيع ان نقول ظاهره، لكن كحالات نعم موجوده، لكنه الظاهره جاي تحدث في بعض دول الجوار من خلال تواجد العراقيين المهجرين هناك. يعني موجوده هذه التجاره وخاصه بالنساء واستغلالا لاغراض غير مشروعه. يعني احنا كحكومه عراقيه لا نستطيع ان نتخذ اجراء في دوله مجاوره، لكن وزاره الداخليه ووزاره حقوق الانسان مهتمه بالموضوع وجاي نتابع ونحاول نوجد اليه رصد ومراقبه لهذا الموضوع. المعلومات الموجوده عندنا في وجود هذه الحالات، لكن لا أستطيع أن أؤكد بوجود عمل منظمة أو شبكات.
غير أن أمين أقر بوجود مخاوف لدى وزارة حقوق الإنسان من إمكانية دخول شبكات منظمة للاتجار بالبشر إلى داخل البلاد.
عندنا قلق من أنه قد تتأسس شبكات للاتجار بالبشر، خاصة العراق الآن مفتوح على الدول الإقليمية كافة ونتيجة ظرف الأمني، ولذلك العراق جاي يعمل ضمن النشاط الإقليمي. تم دعوة وزيرتنا من قبل دولة قطر للجنة تحضيرية لإنشاء مركز إقليمي لمكافحة الاتجار بالبشر، وبالتالي نحاول من خلال هذا المركز أن نتقل المعلومات ونعرف شنو التحرك على الأرض الموجود وإذا كان أكو اتجار بالعراقيين أو لا.
من جهتهم يؤكد العديد من ناشطي المجتمع المدني الوجود الفعلي لشبكات الاتجار بالبشر في العراق وبأشكال مختلفة. الباحثة الاجتماعية والناشطة في مجال حقوق الإنسان رشا عمران.
بالطبع هي ظاهرة، هناك تقارير عالمية وتقارير أمريكية صدرت من منظمات عالمية وأيضا جهات حكومية أمريكية تشير إلى أنه العراق هو بلد مصدر ومستورد لظاهرة الاتجار بالبشر. يعني هناك النساء اللي يستخدمون في تجارة البغاء، العراق أصبح بلد مصدر لهؤلاء النساء لدول الخليج سوريا بأعداد كبيرة. في نفس الوقت العمالة الأجنبية التي تأتي من الفلبين ومن دول شرق آسيا، أيضا الأطفال يستخدمون في التسول هناك، يعني عصابات منظمة محلية، هذه كلها أيضا أدلة على الاتجار بالبشر، فالحالة في العراق خطيرة.
كما تشير عمران إلى أمثلة عديدة من حالات الاتجار بالبشر ومن المسجلة لدى القضاء العراقي.
يعني عندما يتم ضبط الفتاة في حالة بغاء يتم معاملتها على أنه مذنبة بالبغاء في حين هي ضحية اتجار بالبشر، وتعترف الفتاة بالمحكمة على من جندها، وحين تكمل مدة عقوبتها وتعود إلى الحياة يتم استخدامها مرة ثانية من نفس الشخص اللي جندها. هذه حالات واعترافات اللي يتم استخدامها موجودة بالمحاكم العراقية، لكن قد يتم التستر عليها جهلا أو عمدا لأسباب ما أعلم بها.
في هذا السياق يعزو بعض خبراء علم الاجتماع بروز ظاهرة الاتجار بالبشر في الشارع العراقي إلى ما وصفوه بحالة عدم العدالة في توزيع الثروات. الباحث والناشط في مجال حقوق الإنسان الدكتور هادي باقر.
أينما تجد تدهور بحقوق الإنسان، أينما تجد عدم عدالة التوزيع، إذن ظهرا بالكفة الأخرى من الميزان استغلال جهود وتتطور شوي شوي إلى حالة من حالات الاتجار، يسرقون أطفال ويبيعوهم، هذه ماشية. يعني إحنا نسمع اختطاف أطفال هواية، لحد الآن ما طال المسؤولين وين راحوا الطفولة، أو يبيعون الأعضاء أعضاء الأطفال الاتجار بالأعضاء البشرية. لو القرار أما ما يفهمون هذه أو ما يردون يفهمون، في بلد أغنى بلد بالعالم لكن أفقر شعب، فالمعادلة كلش غريبة.
محمد كريم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
بالصبح للمذياع عتعنا واسمح واسمح، والله العراق الحر منكم فلش بح فلش بح.
إذاعة العراق الحر.
مستمعي الكرام، في مسعى لتعزيز التوجه نحو إنتاج الطاقة النظيفة، استحدثت وزارة الكهرباء مركزا للطاقات المتجددة والبيئة. إلا أن المراقبين يشككون في جدوى مثل هذه المراكز في ظل أزمة الكهرباء المستفحلة في البلاد. التفاصيل في هذا التقرير للزميل حسن راشد.
تركت أزمة الكهرباء التي يعيشها العراق منذ أكثر من عقدين العديد من المشاكل الاقتصادية والبيئية والخدمية، لعل أخطرها هو المستوى العالي من التلوث الذي سببته محطات التوليد الحرارية سواء الحكومية أو الأهلية، التي انتشرت في كل شارع وفي كل بيت على مدار خريطة العراق. وبسبب ذلك تسعى وزارة الكهرباء إلى إيجاد علاج ناجع وثابت لأزمة الكهرباء، وفي الوقت ذاته فإنها تعمل على التقليل من الملوثات التي تسببها عملية إنتاج الطاقة الكهربائية. وفي هذا السياق استحدثت الوزارة مؤخرا مركزا للطاقات المتجددة والبيئة، كما يوضح المتحدث باسم الوزارة عزيز سلطان.
الطاقات المتجددة كما هو معروف هي الطاقات النظيفة، بدأ العالم باستخدامها في أوروبا للدرجة الأساس وفي آسيا وأفريقيا وفي بلدان أخرى كثيرة من العالم. العراق الآن يسعى إلى امتلاك هكذا تكنولوجيا، ولهذا السبب قام بإنشاء مركز متخصص للطاقات المتجددة والبيئة.
ويقول سلطان لإذاعة العراق الحر إن الوزارة استكملت استعداداتها لبدء عمل المركز الذي ستكون مهمته المراقبة والتخطيط للمستقبل.
محطات إنتاج الطاقة التقليدية وغيرها لابد أن تكون لها تأثيرات سلبية على البيئة، ولذا وزارة الكهرباء اتخذت هذا القرار في سبيل تأمين طاقة نظيفة للمستقبل لا تؤثر على البيئة العراقية ولا على صحة المواطن العراقي. وزارة الكهرباء استكملت كافة الاستعدادات لتشكيل مثل هكذا مركز لكي يقوم بعمله قريبا جدا إن شاء الله.
وكانت معظم الشكاوى البيئية تركز على دور مولدات الكهرباء الأهلية، بما يرى البعض أنه تدمير منظم للبيئة عبر ما تطرحه من أشكال مختلفة من الملوثات، تبدأ بالضجيج ولا تنتهي بالملوثات السائلة والغازية. ويشير السلطان إلى أن الوزارة لا تملك حلولا لهذه المشكلة قبل عامين.
لا توجد حلول الآن لمثل هذه الآثار إلا بعد سنتين، بعدما تستكمل وزارة الكهرباء بناء المحطات لكي تؤمن الطاقة اللازمة للمواطن العراقي، وعندها هذه المولدات تتوقف تلقائيا، وبالتالي الملوثات ستضمحل وتنتهي.
من جانب آخر، يرى الخبير الاقتصادي العراقي أسعد العاقولي إن التوجه الجديد لوزارة الكهرباء خطوة بالاتجاه الصحيح.
مسألة الطاقة المتجددة اهتمام عالمي من جانب جميع دول العالم، تقدم أو نامية، أكو اهتمام بالطاقة المتجددة بسبب أنه الطاقة الكهربائية التقليدية بيها تأثير على البيئة. ليش؟ بسبب استخدامها للمواد اللي احتراقها يؤدي إلى التأثير على البيئة، النفط والغاز.
لكن العقول يشكك في الوقت ذاته بإمكانية أن يسفر هذا التوجه عن نتائج ملموسة.
هذا الاهتمام بالنسبة للعراق اهتمام ما أعتقد راح يجيب نتيجة، مثل ما أشير سابقا إلى أنه العراق عند نية أن يدخل مجال الطاقة النووية، يعني يبني مفاعلات نووية لإنتاج الكهرباء. يعني إحنا لحد الآن تدري في مجال الكهرباء التقليدي، إحنا لحد الآن في الواقع عندنا نقص كبير جدا بالكهرباء.
ويشير المحلل الاقتصادي إلى أن إنتاج الطاقة المتجددة مكلف للعراق كما أثبتت المحاولات السابقة.
الطاقة المتجددة أيضا مكلفة بالنسبة للعراق، مثل ما إحنا لجهنا للطاقة الشمسية، استخدام الطاقة الشمسية هي من الطاقات المتجددة، يعني فاستخدمناها لأغراض معينة وهي مكلفة، يعني ولهذا ما راح تعالج لنا وضع الكهرباء، ولكن تخلينا نستخدم مصادر طاقة كهربائية جديدة العالم كله متجه إليها.
حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيدتي سادتي، الاحتفال بيوم البيئة العراقي في كربلاء شكل مناسبة للدعوة من جديد جميع الأطراف المعنية إلى الاهتمام بالبيئة ونظافتها، كما ورد في تقرير مراسلنا مصطفى عبد الواحد.
احتفلت دائرة بيئة كربلاء باليوم السنوي للبيئة العراقي الذي يصادف الخميس، وقد خصصت احتفالها لشريحة الشباب لأنهم يعتبرون الركيزة للمجتمع، بحسب مدير بيئة كربلاء المهندس حيدر فؤاد الذي أضاف أن مسؤولية الحفاظ على البيئة والاهتمام بنظافتها هي من واجبات الجميع.
الحقيقة قامت مديرية بيئة كربلاء بالتعاون مع مركز الشباب هذه الندوة تزامنا مع اعتبار هذا العام عام للشباب. اليوم هو يوم البيئة العراقي 15 نيسان، ارتئينا ان تكون جهة التوعية في هذا اليوم مخصصة الى الشباب. الحقيقة الشباب هم البذرة الذي اذا بذرت بشكل صحيح سوف تنمو وتثمر ثمرا صحيحا.
ومرة اخرى يسلط الاحتفال بيوم البيئة الاضواء على مشاكل بيئية حقيقية تعاني منها كربلاء وغيرها من المدن العراقية، فالبيئة على ما يبدو تقع في اخر اهتمامات الجميع، الامر الذي ادى الى انتشار النفايات والانقاض والمخلفات المهددة للبيئة في عموم مناطق المحافظة، ما يشير إلى الافتقار لثقافة بيئية بحسب المواطنة آمال طاهر.
للأسف يعني نفتقر إلى الكثير من الثقافات العامة، مع العلم إحنا بلد ذو حضارة عريقة، إحنا نفتقر لثقافة البيئة والحفاظ على نظافة البيئة، لأن هذا الشيء هو نابع يعني نقول من داخل البيت نفسه. يعني يفتقر العراقي إلى العديد من الندوات التثقيفية لتوعية المواطن كيفية بأن يحقق بيئة سليمة يعيش بها خالية من الأمراض.
إذن نحن بحاجة إلى ثقافة بيئية، ولكن من هي الجهة التي يقع عليها دور التثقيف لتحقيق بيئة نظيفة؟ ويقول باقر كاظم أحد الناشطين في مجال البيئة إن على وزارة البيئة مسؤولية كبيرة في هذا الإطار،
خاصة وأن وزارة البيئة تشكلت بعد سقوط النظام باعتبار أنه كان قسم تابع لوزارة الصحة. هنالك وعي ضعيف عند المواطن العراقي من ناحية البيئية، ومن القضايا التي تؤثر أو تساعد على التنمية أو البيئية أو الوعي البيئي في الوقت الحاضر هي الاشتراك في الدورات الخارجية والاطلاع على التقدم الحاصل في القضايا البيئية، وإشراك موظفين ذوي الاختصاص من مهندسين وكوادر علمية في دورات خارجية لغرض التطلع أو مشاهدة ما يحدث من تطور في مجال البيئة في العالم.
ولكن لا يبدو أن وزارة البيئة أو أي دائرة خدمية أخرى قادرة لوحدها على خلق بيئة نظيفة، إنما تقع على عاتق المواطنين مسؤولية مماثلة. وقد حاولت دائرة البيئة من خلال احتفالها بيوم البيئة العراقي التأكيد على أن العمل على جعل البيئة أنظف لابد أن يبدأ من المواطن ومن ثم من الأسرة التي عليها أن تراعي النظافة في منزلها حتى تنشئ جيلا يعطي النظافة اهتماما كبيرا.
هي ربة البيت اللي تقوم هذه الواجبات بأن تراعي رمي النفايات في الأماكن المخصصة، خاصة وأن مديرية بلدية كربلاء وزعت بالآونة الأخيرة بعض البراميل لكل بيت. بس للأسف يعني هناك بعض ربات البيوت أو بعض الأهالي لم يعتنوا برمي النفايات بهذه البراميل المخصصة، بل استعملوها لأغراض أخرى.
بكل تأكيد ليس مستحيلا جعل البيئة التي نعيش فيها نظيفة وسليمة إذا ما حرصنا جميعا على رمي النفايات في أماكنها وعدم ترك المخلفات والأنقاض بين المنازل، وإذا ما التزمت البلدية برفع النفايات من أماكنها وفقا لجدول ثابت ورمتها في أماكن معدة للطمر الصحي وليس رميها في أماكن قريبة من أطراف المدينة.
نحافظ على البيئة من خلال الدعم من خلال التواصل بين المجتمع وبين المسؤولين في الدولة،
عن طريقي وعن طريقك وعن طريق تعاون البشر كلها. هي هاي البيئة أول وتالي تؤثر على الجميع وتؤثر على الجيل القادم.
أكيد عدم رمي النفايات إلا في حاويات الأزبال، لأنه هذا يعني بحفاظ على جمالية المدينة.
أخيرا، وبما أن البيئة هي الوسط الذي نعيش فيه، فلا بد إذن أن يكون هذا الوسط ملائما من الناحية الصحية والنفسية. ولكن هل توجد خطط جادة لجعل البيئة وسطا ملائما للعيش، أم أن كل الإجراءات هي مجرد دعوات وشعارات وممارسات شكلية؟ يبدو أن التوصيف الأخير هو الأكثر تعبيرا عن الواقع لحد الآن. مصطفى عبد الواحد، إذاعة العراق الحر، كربلاء.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
شيخا كل الناس راح اوصف الخمرية مغرم وريد احكي اليوم بطلق الحرية
اسمعني خلف كل الناس راح اوصف الخمرية
خمرية
وريد احكي اليوم بطلق الحرية
من كثر ما انا مشتاق قد الفساد على الساق من كثر ما انا مشتاق أرد الساق على الساق وارد اسمع الطيب وطاق
الطيب وطاق
ما ان احضن الخمرية مغرم 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 وارد وصف الخمرية أشكال خاف وأنا ناس وتون بذوقهن حكم عدام والما يذوق بحسر يموت
طعم الشفايف أشكال خاف وأنا ناس
وتون
بذوقهن حكم عدام والما يذوق بحسر يموت
آه الربك يا مرياسين والصدر مربط الدين الربك يا مرياسين والصدر مربط الدين ومن الخصر كاهيتين أو لازم أمد إيديا مغرم 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 ورد وصف الخمرية بيد ارجوك عيني تخليها بعيني خلينا بس انا وياك نلعب جاب وشوفيني خليني بيد ارجوك عيني
تخليها بعيني خلينا بس انا وياك نلعب جاب وشوفيني
خل نلعب اشكال الوان ما نخاف من يا هجان خل نلعب اشكال الوان خاف من يا هجان حتى لو عايل غلطان نيدك مهد ايديا مغرم 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 ورد وصف الخمرية
هذه إذاعة العراق الحر نذكر مستمعينا الكرام في الناصرية أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM بذبذبة مقدارها 101.6 ميجا هرتز وفي البصرة على موجة FM بذبذبة مقدارها 105 ميجا هرتز هذه إذاعة العراق الحر
مستمعي الكرام قبل ختام الساعة أدعوكم إلى متابعة حلقة جديدة من البرنامج المنوع كوليدج من إعداد وتقديم الزميل فارس شوقي
إذاعة العراق الحر
كوليدج
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 أصدقاء المستمعين مرحبا بكم في برنامجنا الأسبوعي هذا البرنامج رح يتكون من عدة محطات ومن خلال هذه المحطات رح نتحاور مع عدة شباب ونسمع بها آرائهم وأفكارهم وطموحاتهم مرحبا بكم مرة أخرى أصدقاء المستمعين ببرنامج كولاج وضيوف هذه الحلقة
زياد علي الجابري محمد
أهلا وسهلا بكم ببرنامج كولاج محطات هذا الأسبوع هي محطة مفهوم الثقافة محطة معنى المثقف
محطة الثقافة والسلوك، المحطة المفتوحة، محطة تحياتي. محطة مفهوم الثقافة. أصدقائي المستمعين، الحديث عن الثقافة موضوع جدا طويل، لكن كيف نرى موضوع الثقافة أو مفهوم الثقافة؟ من أين تبدأ كلمة الثقافة ومن أين تنتهي؟ ما معنى الثقافة هنا في أوروبا؟ هل الثقافة هي مجرد معرفة واطلاع؟ أم الثقافة هو تصرف؟ هل الثقافة هي معلومات؟ وغيرها من الأمور اللي تشغل البال حول موضوع الثقافة. أين نضع كلمة الثقافة أيضا؟ هناك كثير من التساؤلات حول كلمة الثقافة.
هي هاي المشكلة، شين هي تعريف الثقافة؟ هاي صعب، يعني ما هي الثقافة؟ الثقافة هي الفن، السينما، الكتاب، القراءة، هذا المفهوم استختلط، ماذا تعرف منه الإنسان؟ يعني سابقا كان مفهوم الإنسان اللي يدرس أو واصل إلى دراسات عليا، خليني أقول جامعية أو ماجستير أو دكتوراه، يعتبر إنسان مثقف، لكن هل هاي الثقافة؟
الثقافة هي مو شرط المعرفة مثلا بعض المعلومات، بس أهم شيء بالثقافة هي طريقة معينة بالتفكير تخلي الإنسان أن يفكر بطريقة منطقية، بالإضافة إلى المعلومات والاطلاع عن شتى المواضيع.
الثقافة هي الحياة بشكل عام، يعني اهتمام الثقافة هي تبدي باهتمامك بيومك، يعني ما يتطلب اليوم منك لقضاء هذا اليوم. ما أقول بشكل تقليدي هي القراءات والكتب والمصادر وكذا، هذه شغلات هي مفروغ منها.
معنى الثقافة هو مو بس القراءة والاطلاع، بس أهم شيء بالثقافة أن يكون عند الإنسان طريقة تفكير منطقية اللي تسمح للإنسان هذا أن يكتشف الحقيقة. أعتقد مفهوم الثقافة بكل بلد تقريبا يكون الاطلاع أو يكون شيء فكري، بس طبعا أكو اختلاف من بلد إلى بلد. يعني مثلا البلاد اللي نقول الدين بها مسيطر يعتبرون الثقافة الخالصة هي الثقافة الدينية وليس أخرى وليس ثقافة أخرى.
أعتقد الاحتكاك احتكاك يحتاج أنه يحدث الاحتكاك من خلال ما تحتاجه أنت من المجتمع أو من الحياة. حاجتك هي تتطلب منك الوصول إلى الشيء اللي تريده، أنت تبحث عن ما ينقصك دائما، يعني مهما يكون الشيء اللي أنت فاقده أو الشخص اللي فاقد، يكون هدف البحث هو كيف الحصول على هذا الشيء.
الثقافة آني بصورة عامة اعتبرها المعلومات العامة اللي أنت تجمعها من مختلف جوانب الحياة، وخصوصا اللي تطري المجتمع واللي تطوره، مو اللي تحجره وترجعه إلى للوراء.
أعتقد هذا صحيح. إذا كان السكان في فئة من المجتمع معينة غير متعلم، راح يعتبرون أقل واحد مثقف، شوية قرار حكايتين صار مثقف. إذا كانت الفئة من المجتمع يعني داسة ومطلعة، فتصبح كلمة مثقف لها معنى أكبر، يعني فعلا يكون إنسان مطلع وقارئ وتعبان على نفسه.
ما تصير شغلة تقليدية أنه اللي يقرأ هو يبين عليه والما يقرأ ما يبين عليه، مثل من خلال الكلام، من خلال حديثه أو تقييما بعض الأشياء. بس القراءة هي تشوفها من خلال تنطي وزن أو تخفف وزن. يعني أنت، أنا في مجالي في اختصاصي، يعني أهتم باختصاصي، بس ما يضر أنه أنا أطلع عن حدوده بعض الأحيان، يعني أهتم بالشعر، بس الشعر اللي العلاقة بشخصيتي اللي يمثلني، يعني مثلا أحب السياب جدا يعني.
بس طبعا مثل ما قلت لك يختلف مفهوم الثقافة بين مجتمع ومجتمع. يعني مثلا أكو مجتمعات معينة تعتبر فهم الفلسفة الإغريقية، فهم الفلسفة الإغريقية يعتبروه هذا من الأمور المهمة جدا بالثقافة. بالنسبة إلي مثلا ما أعتبر هذا شيء لازم يكون موجود عند المثقف أن يعرف كل الفلاسفة الإغريقية، لازم يكون الإنسان مطلع شوية على الفلسفة وبإمكانه هو أن يفكر بطريقة منطقية وبطريقة منفتحة. مفهوم الثقافة أعتقد يختلف بين ناس وناس، بس أكو أشياء طبعا تتشابه، مثلا القراءة، كل إنسان مثقف يعتبر القراءة مهمة.
محطة معنى المثقف. نطلق كلمة مثقف دائما في حياتنا اليومية ونسمعها ونقول علي حافظ هواية وقاري هواية وعنده معرفة هواية، لكن ما معنى المثقف؟ هل نعني بالمثقف أنهم مجموعة من المعلومات أم هي دراية ومعرفة ودراسة علمية؟ ومن هو المثقف؟ نسمع.
أنه أكو عندك ناس مؤمنين بشغلة مثقفين بها ولكن لا يستطيعون أن يأثروا على الآخرين بها، وأكو ناس مستعدين بالتأثير بهاي الثقافة.
مو كل مثقف، أعتبر الشخص اللي عنده نوع يعتبر نفسه مثقف وعنده نوع من النرجسية بحيث ما عنده استعداد أن يغير أفكاره أو أن يحاور الطرف المقابل اللي ما متفق ويا أفكاره، ما أعتبر هذا الشخص مثقف فعلا، يعني حقيقة مثقف ما أعتبره مثقف صادق.
عندك هواية ناس يعتبرون أنه الحرية واجب ولكن هو ما يطبقها، وأكو ناس عندهم الحرية واجب ويطبقها. فأنت بالنسبة لك الثقافة نفس الشيء، أكو إنسان يكون أحيانا مثقف أو عنده أسلوب كلام معين، عنده ثقافة معينة، معلومات معينة، ولكن إذا قاعدة مع ناس ما يفهمون هاي الثقافة، ما يستوعبوها، ما يقدرون يهضموها، على مود يكمل الموضوع مالته معهم يضطر أنه ينزل إلى المستوى مالتهم. فهذا هذا هاي النوعية خلينا نقول.
بشكل عام الشباب العراقيين فيه اهتمام بالثقافة، بس الثقافة اللي المفتعلة أقدر شو نوعا ما. هناك الشاب العراقي أشوفه له كاركترين أو أكثر من كاركتر، ما قاعد ينزل على الأرض، يعني ما قاعد دائما طايف في مسافة بينه وبين بين 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 وبين الأرض، وفد صراع بين الكاركتر وبين وبين الأدنتتي الهوية والكاركتر وبين أهل المجتمع وبين الثقافتين. هنا هنا موضوع الثقافتين هي هاي أساس هذا الصراع اللي بين يحدث بين عند الشخصية الوحدة. بس بالنتيجة في أكو نوع من الطموح، يعني هذا اللي ألاحظه، طموح الثقافي بس غير مبرمج. المشكلة إنه غير ماكو مبرمج لهذا الطموح.
بينما عندك النوعية الأخرى لا، اللي يحاول يأثر عليهم يشد انتباههم عن طريق الكاريزما مالته أكيد يعني ويغيرهم. فهذا الوعاء الثقافي طبعا اعتيادي راح يتحول منها إلى الناس، يتحول إلى العائلة، إلى المجتمع، إلى الحارة، إلى الدربونة، وبالتالي تكون ثقافة عامة همينه.
وهو المثقف الإنسان الذي يفكر بطريقة منفتحة وطريقة منطقية. إذا جوز شوي أشرح الفكرة، طبعا كل إنسان إذا كان متعلم أو غير متعلم، شوفوا فرق بين المتعلم والمثقف. ممكن عندك دكتور يعني متعلم هواي بس تلقى ما مثقف، لن يتبع أفكار مثلا بالنسبة إلى أخلاقه، بالنسبة إلى أخلاقه وبالنسبة إلى أفكاره عن المرأة تكون أفكار متخلفة جدا، هذا ما أعتبره مثقف أو ما منفتح بالتفكير. فعندك المثقف الحقيقي هو الإنسان اللي كل ما تكون فكرة معينة بباله رأسا يحط علامة استفهام، هل هذه الفكرة صحيحة؟ لماذا هذه الفكرة صحيحة ولماذا هذه خاطئة؟ وهذا السؤال لازم يطرحه على أي فكرة يسمعها أو هي تنولد براسه من واحدة.
كولاج
محطة الثقافة والسلوك. أصدقاء المستمعين، هناك علاقة ما بين الثقافة والسلوك، علاقة أنه شون تترجم ثقافتك في حياتك اليومية، يعني من ناحية السلوك والتعامل بحياتك الشخصية اليومية مع الآخرين. نسمع.
والله صعب جدا، يعني هاي تطور شعوب وثقافاتهم واسلوبهم. اختزل كل اللي قلته بكلمة واحدة، ثقافة خلينا نقول عدم التدخين في المناطق في الأماكن العامة. خلينا نقول هنا يبدون يثقفون الإنسان خلينا نقول بالعراقي باي، يعني ماكو قانون يصدر مباشرة يصدم الإنسان، يثقفوا بالبداية أضرار التدخين وبعدين الإعلانات عن التدخين. هذا الشيء سبب أنه الثقافة الاجتماعية مات الشعب تتحول ضد التدخين. فلما صدر قانون بالدول الغربية والأوروبية بصورة عامة أنه ممنوع التدخين، الكل التزموا به بدون سؤال.
مصادر ثقافية بعد خروج من البلد الرئيسي أو البلد الأب، خلينا نقول بدأت المصادر تتنوع. تنوع المصادر هي هذه، تنوع المصادر هو ما أريد أقول الشغلات التقليدية اللي هي النتورك، الإنترنت يعني والكونتاكت والاتصالات السريعة وكذا، هذه الشغلات صارت بادت أساسية جدا، صارت تحصيل حاصل. فالناس كلها تسارع بالاتصالات، تسارع بكل شيء، هذه تحصيل حاصل. أنت بدأت تأخذ معلوماتك بشكل يومي، ولكن شنو ما وراء هذه الأشياء كلها؟ انه اعتقد شلون تجد نفسك او تجد هويتك يعني من خلال هذا الكل، من خلال كل الارث الموجود، مو الارث، كل الغنى الموجود في 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 في, في عصر التكنولوجيا الحالي. شلون تقدر تستثمر هذه الاشياء كلها في ايجاد هويه معينه او في ايجاد او تحقيق رقم معين في هذا في هذا الوجود. اعتقد
اكو نوعين من المثقفين او المفكرين، اكو اللي عندك يقعد يكتب بالجريده ويكتب كتاب، اكو حتى ما يكتب بس يقعد يقرا. هذول الناس راح يتحاورون مع مثقفين اخرين، وهذا الشيء جدا مهم. بس برايي كل مثقف لازم يخرج من حلقته المحدوده المثقفه ويحاول أن يطرح أفكاره ويثير الأسئلة اللي قبل شوية تحدثنا عنها بالمجتمع الحقيقي، يعني أمام كل الناس، لأن هي هاي الطريقة الوحيدة خدمة. نعم، المثقف عنده رسالة لازم يحملها إلى كل الناس، هذا دور المثقف.
المحطة المفتوحة، المحطة المفتوحة، مميزات الشعب المثقف يعني بماذا يعني ايش تعتقد؟
إذا أخذنا تعريف الثقافة اللي طرحناه بالبداية وهو طريقة تفكير منفتحة ومنطقية، إذا هذا يكون تعريف الثقافة يعني ماكو تقريبا أي شعب بالعالم مثقف، لأن معظم الشعوب مضطهدة. مثلا الشعب الأوروبي تلقاه صحيح غني، يعني من هاي الناحية مو مضطهد، لكن من ناحية أخرى كل مستهلك أوروبي يضطهد باقي الشعوب بباقي العالم، فمن هاي الناحية ماكو شعب مثقف.
ثقافة هي كلمة نسبية وهي صعب تعريفها أصلا. خلينا نقيسها، خلينا نقول يعني الأمم المتحدة حسب ما تنطي، لأن الأمم المتحدة هي الوعاء الجامع لكل الأمم. خلينا نقول فإذا أنت تنظر إلى يعني مقررات حقوق الإنسان والقرارات اللي تصدرها الأمم المتحدة باتجاه الإنسان نفسه كإنسان، ما أحكي على القرارات السياسية، من حماية الطفل إلى حماية المرأة، مساواة المرأة بالرجل، فأنت هاي شغلات أي دولة توفرت بها الديمقراطية، هاي الشغلات إذا توفرت بشعب من الشعوب تقدر تعتبره شعب مثقف، وهذا حسب تعريف عام بدنا نحكي عليه. يعني
هاي الشعوب تعترف نفسها انه هي قابله للتعليم، ما تدعي انه هي وصلت القمه، ما تدعي انه هي اعترف عظيم وكبير، وما تعتمد على الموروث. ما الابن ما يفتخر بابوه يعني من الناحيه العمليه، من الناحيه الماديه، يعني انه شعوب غير اتكاليه، شعوب عمليه جدا وشعوب منظمه، فاستفادت من الاغلاط وكل ما ارتكبت من حماقات في حق شعوبها، نظمتها على اساس انه ما تعود لها ثاني.
محطة تحياتي. محطة تحياتي، لمن تهدي تحياتك؟
تحياتي لكافة الناس والموفقين للجميع إن شاء الله.
فرصة جميلة جدا نقدم تحياتي بها للمستمعين بالعراق، عمو كاظم وعمو هاشم وخال نعمان وكل خوالي وكل أحبائي وكل أصدقائي، وطبعا تحياتي وأحر تحياتي لكل العراقيين.
أنا والله أتمنى أنه والدتي تسمع صوتي، ويعني وإخواني أخوي رائد وأسعد وحيدر نجم، أنا عندي ما شاء الله عائلة كبيرة، إن شاء الله يكون كلهم بخير، وأنا إن شاء الله قريبا يعني جاي أعتقد الشهر 10 أو 11 احتمال يكون استقرار بغداد، أو إن شاء الله هذا اللي أتمنى.
أصدقائي المستمعين، تنتهي حلقة هذا الأسبوع، نلتقيكم على المحبة والحب في برنامجنا الأسبوعي كولاج، مع تحيات فارس شوقي، إلى اللقاء.
سيدتي وسادتي، أرجو أن تكونوا قد قضيتم معنا أوقاتا طيبة وممتعة، حتى نلتقي من جديد، لكم منا أطيب المنى وإلى اللقاء.